بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، بدايةً نحمد الله سبحانه وتعالى على أن منَّ علينا وتفضل علينا بأن نستأنف مجالس التفسير والتدبر في هذا المسجد المبارك بعد انقطاعٍ دام 20 شهرًا تقريبًا. وأيها الأحبة، إن من أعظم النعم على العبد أن يوفقه لمثل هذه المجالس، مجالس الذكر ومجالس العلم. واستمعوا إلى هذه البشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، التي لو لم يكن من فضل وأجر هذه المجالس إلا هذه الأجور العظيمة لكفت. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، أنه قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه أجور عظيمة لا تحصل إلا في هذه المجالس، مع أننا في فترة الانقطاع وفقنا الله سبحانه وتعالى بعدم الانقطاع عن هذه الدروس والمجالس، فكنا نستمر بها من خلال البث المباشر في صفحة الشيخ عيسى حفظه الله، وكذلك في حساباتنا بإمكان الأخوة الرجوع إليها. وكنا قد توقفنا في آخر مجلس من مجالس التفسير وتدبر سورة المجادلة، هذه السورة العظيمة التي تذكر وتبين بعض الأحكام والآداب في فترة من فترات الهجرة النبوية، أي في المدينة. ويذكر بعض المفسرين بأن هذه الأحكام وهذه الآداب وهذه التوجيهات في هذه السورة بعد غزوة بدر، أي في السنة 3 من الهجرة، وقبل غزوة الأحزاب في السنة 5. وكان آنذاك في مجتمع المدينة مؤمنون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومنافقون ويهود، وهنالك صنف رابع من المسلمين تارة يستمعون للصحابة، وتارة يجالسون أهل النفاق، وتارة يأخذون من اليهود، وهكذا. هؤلاء وجهت الأحكام والآداب معظمها إليهم في هذه السورة. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى ونهى عن التناجي، لأن هذا الفعل يؤدي إلى إدخال السوء والحزن والبغضاء والفرقة في نفوس المسلمين، نهى الله سبحانه وتعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ثم قال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم لما نهى الله سبحانه وتعالى عما يدخل السوء والحزن والفرقة والبغضاء في نفوس المسلمين، أمر بضد ذلك، أمر بأدب يدخل المودة والمحبة والألفة والسرور ويجمع شتات المسلمين. فقال سبحانه وتعالى على عادة القرآن: إذا نهى عن خلق يأمر بما يضاد هذا الخلق، وإذا جاء بالترهيب يأتي بالترغيب، وهكذا. فقال سبحانه وتعالى في الآية التي معنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هذه الآية بدأها الله سبحانه وتعالى بنداء الإيمان يا أيها الذين آمنوا، وإذا استمعت في القرآن هذا النداء فأرعه سمعك، فإنما بعده إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. قال يا أيها الذين آمنوا، أياما استقر الإيمان في قلوبهم واليقين في نفوسهم، يا من آمنوا بالله ربا ومعبودا وموجودا، آمنوا بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وآمنوا وصدقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وآمنوا بكل ما أخبر عنه الله سبحانه وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام، هذا النداء موجه لهم، موجه ابتداء لمن كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك موجه لكل من اتصف بهذا الوصف. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، إذا قيل لكم على سبيل التوجيه، والقول هنا إما قول بلسان المقال وإما قول بلسان الحال، أي إذا أمركم النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المجلس آنذاك، أو وجهكم سيد المجلس في مجلس علم أو مجلس بر أو مجلس طاعة أو مجلس ذكر أو مجلس خير، وجهكم هذا التوجيه بأن تتفسحوا في المجالس وأنتم في مجلس، وجاء أهل الصلاح وجاء أهل الإيمان وجاء أهل الخير ليستزيدوا من الخير الذي عندكم، ووجدوا هذا المجلس ممتلئاً ووجدوه بلا فرجة وبلا مكان، فإن وقوفهم ووجودهم مع حرصهم على الخير ومع حرصهم على العلم ومع حرصهم على الاستزادة مما فيه أجر هذا المجلس، فعدم الجلوس يدخل في نفوسهم شيئاً من الحزن. فيوجه الله سبحانه وتعالى إذا قيل لكم تفسحوا، أي توسعوا وتضاموا بعضكم إلى بعض، إذا قيل لكم بلسان المقال أو أنتم بنباهتكم بحسن أدبكم بنظركم بفطرتكم رأيتم أن هذا الداخل بحاجة لأن يجلس ولديه أمر ولديه حاجة في الجلوس فتفسحوا، وهذا التفسح حركة يسيرة لا تكلفك شيئاً، قد تكون متكئاً قد تكون متربعاً، وإذا توسعت القلوب فإن المكان يتسع، وإذا تفسحت النفوس وكان فيها الليونة والمودة والرحمة والمحبة فإن ذلك ينعكس على أخلاق الناس وينعكس على أحوالهم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، وهذه قراءة عاصم وقراءة الجمهور إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس، لأن أهل التفسير يذكرون في سبب نزول هذه الآية عدة روايات، والحقيقة لا يصح منها شيء، فإن بعض أهل بدر كانوا يأتون يحرصون على الجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام فيأتون متأخرين فلا يستطيعون الجلوس بقربه، وبعضهم كان يتراجع، وبعضهم قال أنها نزلت في أهل الصفة كانوا يحرصون على الجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يأمر من كان جالسا بالتفسح حتى ينال هذا الفضل، لأنهم أهل علم وأهل فضل وأهل مكانة ومرتبة عالية. ولكن الحقيقة أن هذه الآية عامة في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك كانت قراءة الجمهور إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس، أي مجلس النبي عليه الصلاة والسلام أو جنس المجالس. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، أي امتثلوا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله حتى تحصل الألفة وتحصل المحبة. تخيلوا إذا كنتم في مجلس ممتلئ ودخل أحد الأشخاص إلى هذا المجلس وأراد أن يجلس، فكم هو جميل أن تتفسح له وتقربه بجوارك، فإن هذا يدخل السرور والمحبة والألفة. ولكن لا يجوز أن يدخل إنسان ويقيم أحد الجالسين ويجلس بدلا منه، فالذي سبقه هو أحق بالمجلس، سواء كان في المسجد أو مجلس ذكر أو علم أو مجلس خير. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في البخاري ومسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس مكانه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. لذلك يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه كما أخرج البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح أنه قال: ثلاث يصفين عليك ود أخيك، أي ثلاثة أشياء تجعل بينك وبين أخيك المودة والمحبة واللين والرفق. قال: إذا لقيته ابتدئه بالسلام، إذا لقيت أخاك وابتدأته بالسلام فهذا يدخل المودة والمحبة، وأن تجلسه وتوسع له في المجلس، هذا الأمر الثاني، والأمر الثالث أن تدعوه بأحب أسمائه إليه. هذه الأشياء الثلاثة تدخل المودة والصفاء إلى النفوس والقلوب. قال: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وهذا أمر عجيب وجزاء أعجب من العجب، وهذا يدل على واسع فضل الله عز وجل وعظيم عطائه وكرمه وجوده. تأملوا حركة يسيرة، جعلت لأخيك فسحة في المجلس فأدخلت السرور إلى قلبه، فأثابك الله سبحانه وتعالى بماذا؟ يفسح الله لكم. وما ذكر متعلق هذا الأمر وهذا الفعل، ما قال يفسح الله لكم في الدنيا، وما قال يفسح الله لكم في الرزق، وما قال يفسح الله لكم في الجنة، بل جعل الأمر والثواب مطلقا دون تقييد. قال يفسح الله لكم، ففسحة حسية يسيرة نلت بها هذه الأجور العظيمة. يفسح الله لكم في أعماركم، ويفسح الله لكم في صدوركم، ويفسح الله لكم في قلوبكم، ويفسح الله لكم في أرزاقكم، ويفسح الله لكم في شؤونكم كلها في هذه الدنيا، ويفسح الله لكم في قبوركم، ويفسح الله لكم في الدار الآخرة في أعلى الجنان. هذه كلها أجور تترتب على فسحة، بأن وسعت لأخيك التوسعة الحسية، فما بالك بأن وسعت عليه توسعة معنوية، بابتسامة، بتفريج كربة، بنصيحة، بمشورة، بإزالة هم، بمعونة أيا كانت، فإن الأجور مضاعفة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا، النشوز هو الارتفاع، يقال أرض ناشز أي مرتفعة. وإذا قيل انشزوا أي قوموا أو ارتفعوا أو انهضوا من مكانكم خارج هذا المجلس لحاجة ما، إما لأن المجلس قد انفض وانتهى، وهذا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة البقاء والجلوس في مجلس انقضت حاجة الناس منه، وإما انشزوا أي قوموا وارتفعوا واذهبوا للجهاد في سبيل الله أو للصلاة أو لأمر فيه خير وبر. فإذا جاءكم الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أو من سيد المجلس لحاجة لمصلحة فانشزوا أي بادروا للاستجابة، وانهضوا وارتفعوا. أو دخل رجل له وجاهة وله مكانة، صاحب علم، صاحب مكانة، وقيل لكم حرصا على مكانته اسمح له بأن يجلس، أو أنت رأيت بأن هذا له مكانة من تلقاء نفسك بمرضاتك قمت وجلس محلك، فهذا لا بأس به، ولكن لا يجوز أن تقيمه وتجلس محله. قال وإذا قيل انشزوا فانشزوا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أمرا عجيبا، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما علاقة الإيمان والعلم بأدب يسير التفسح أو الامتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يرفع الله الذين آمنوا والرفعة هنا رفعة في الدنيا وفي الآخرة. الرفعة في الدنيا بحسن الثناء، وكذلك بالأجور، وكذلك بتيسير الأمور والبركة في مالك وذريتك وزوجتك ووظيفتك وعملك وطاعتك، وكذلك في الآخرة رفعة الدرجات. قال: يرفع الله الذين آمنوا وحققوا الإيمان الصادق واليقين الكامل. قال: والذين أوتوا العلم درجات، مع أن الذين أوتوا العلم هم من المؤمنين، ولكن عطف الخاص على العام تعظيماً لشأن أهل العلم. قال: والذين أوتوا العلم درجات، وما قال العلماء، في إشارة إلى أنك إذا رزقت علماً ومعرفةً وحفظاً وهبةً من الله سبحانه وتعالى فاحمده واشكره، فإن هذا من الله لا من جهدك ولا بذكائك. قال: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا، أي العلم هبة ربانية، والذين أوتوا العلم درجات. وهذا الاقتران، ونختم بهذه الفائدة على أن نكمل بعض اللطائف والفوائد والهدايات في هذه الآية، لأن الأصل أن نخرج بفوائد وهدايات نستفيد منها في حياتنا العملية، وليس الغاية أن نذكر المعاني ونمشي. قالوا: لماذا ذكر العلم والإيمان مع هذا الحكم؟ قالوا: لأن العلم شرف عظيم لأصحابه، لا يمكن إلا أن يسبقه إيمان، والإيمان الذي يكون عن علم هو أعلى مراتب الإيمان، والإيمان والعلم لا يحقق العبد ثمرته إلا إذا امتثل للآداب والأخلاق والأحكام واستجاب لأمر الله ورسوله. لذلك قالوا: علم بلا عمل كشجر بلا ثمر، وكنار بلا حطب، وكنحل بلا عسل. فالعلم للعمل، فالعلم الذي لا يعمل به صاحبه ولا يمتثل الأدب القرآني والأدب النبوي فلا قيمة له، وكذلك الإيمان الذي لا يخوض صاحبه للاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، إيمان هش، إيمان ضعيف، إيمان ناقص. لذلك جاء هذا الأدب مع قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله سبحانه وتعالى عليم بنواياكم. الخبير أي العليم بدقائق الأمور وخفايا الأمور وبواطنها وظواهرها، فالله سبحانه وتعالى عليم، وهذه فيها حث على مراقبة الله سبحانه وتعالى في امتثال أوامره واجتناب نواهيه والاستجابة لأحكامه وتحقيق الإيمان والحرص على العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى بدرس قادم الهدايات واللطائف والفوائد المتعلقة بهذه الآية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.